أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: ولو اشتراه البائع في حالة كون بيعه الأول نسيئة صح البيع الثاني، وهذا البيع الثاني يصح مطلقا سواء كان قبل الأجل أم بعده، بجنس الثمن، بغير جنس الثمن، بزيادة، بنقيصة. طبعا هذا إلا أن يشترط في بيعه الأول ذلك، يعني أي بيعه ثانيا عليه. إذا اشترى شيئا نسيئة وقبض المشتري المتاع، أنتم بالهمش المفتاح، إذا اشترى شيئا نسيئة وقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن، ليش؟ لعدم حلول الأجل، فيجوز للمشتري أن يبيع المتاع للبائع الأول ولغيره قبل حلول الأجل بزيادة على الثمن أو نقصان على الثمن. يصح تكون المعاملة نقدا، نسيئة، بجنس الثمن الذي تم فيه البيع الأول، بجنس الثمن أو بغيره، وهذا لا خلاف فيه كما في الجواهر. ليش؟ لعدم دليل على المنع، مع أن مقتضى أدلة صحة البيع جوازه. بعد عندنا صحيحة بشار بن يسار، الصحيحة مطلقة وهي كالتالي: سأل أبا عبد الله عليه السلام، هذا بشار سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يبيع المتاع بنساء نسيئة فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه. قال عليه السلام: لا بأس به. فقلت له: أشتري متاعي؟ حطوا عليه من سؤال وعلم التعجب، أشتري متاعي؟ فقال عليه السلام: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك. واضح يا أخوان؟ إضافة: إطلاق خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى القاضم عليه السلام: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ثم اشتراه بخمسة دراهم، أيحل؟ قال عليه السلام: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس. لكن هذا الخبر ابتلي بضعف السند، هذا خبر علي بن جعفر، هذا ضعيف السند بعبد الله ابن الحسن فإنه مهمل، عبد الله ابن الحسن فإنه مهمل. السند كالتالي: عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، عن عبد الله ابن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام. في السند عبد الله ابن الحسن وهو مهمل، فالرواية ضعيفة السند. على كل حال يكفينا الصحيحة. لو نفترض أنه باعه بعد حلول الأجل، يأتي هنا الكلام، لأنه لو كان البيع الثاني بغير جنس الثمن بزيادة أو نقصان حالا أو مؤجلا صح أيضا لعدم الدليل على المنع مع إطلاق الخبرين السابقين. وأيضا هناك خصوص صحيح منصور بن حازم، خصوص صحيح منصور بن حازم. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي. قال عليه السلام: لا بأس بذلك. إطلاق موفقة يعقوب بن شعيب. سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم، فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه، فقال: ليس عندي دراهم، خذ مني طعاما. قال عليه السلام: لا بأس، إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء. لو كان البيع الثاني بعد حلول الأجل بمثل الثمن جنسا، بمثل الثمن جنسا ومن غير زيادة ولا نقصان، فيصح ماذا؟ بلا خلاف كما تقدم فيما لو كان البيع الثاني بغير جنس الثمن. الآن بجنس الثمن بدون زيادة ولا نقصان نفس المقدار، فيصح أيضا بلا خلاف لعدم المانع من ذلك مع إطلاق أدلة صحة البيع. ولو كان البيع بجنس الثمن بزيادة أو نقصان يأتي الكلام. ذهب المشهور إلى الجواز لعدم المانع مع إطلاق أدلة صحة البيع، وإطلاق صحيح بشار وموفق شعيب المتقدمين. شفتوا عبارة المتقدم عندكم هذه زيادة للحدث. وإطلاق صحيح بشار وموفق شعيب المتقدمين والشاملين لهذه الصورة. أي صورة؟ لو كان البيع الثاني بجنس الثمن بزيادة أو نقصان. الآن في مقابل المشهور ذهب الشيخ رحمه الله في النهاية إلى المنع، مستدلا لذلك بخبر من؟ بخبر خالد ابن الحجاج. لكن سبحان الله، هذا خالد ابن الحجاج الراوي هذا لم يمدح ولم يذم. ذهب الشيخ في النهاية إلى المنع لخبر خالد ابن الحجاج. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى، فلما حل الأجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام، فاشتريه مني. قال عليه السلام: لا تشتريه منه. تفتوا أول شيء نهي، في نهي عندنا لا تشتري منه، بعد في تعليل فإنه لا خير فيه. في عندنا نهي وعندنا ماذا؟ تعليل. بلحاظ هذا النهي وبلحاظ هذا التعليل يكون لسان الرواية آب عن التخصيص. خلوا بالكم، بلحاظ النهي وبلحاظ التعليل يكون لسان الرواية آب عن التخصيص. الخبر شامل لما كان البيع، يعني البيع الثاني بجنس الثمن بزيادة أو نقيصة أو مساواة، إلا أن الصورة الأخيرة مخصصة لعدم الخلاف فيها. ما في خلاف لو بيع بالمساواة، الكلام ماذا؟ في الزيادة والنقيص. لو كان البيع الثمن إلا البيع الثاني بجنس الثمن بزيادة أو نقص. فإذا يحمل لما في الصورة الأخيرة لا خلاف فيها، ضيفوا العبارة عنكم، فيحمل على ما إذا أخذ، يرحمكم الله، فيحمل على ما إذا أخذ أكثر من طعامه أو أقل كما ذكر الشيخ رحمه الله. ليش؟ لأنه في صورة المساواة لا خلاف. واضح؟ طيب. فحينئذ إلا أن الصورة الأخيرة مخصصة لعدم الخلاف فيها، فيحمل على ما إذا أخذ أكثر من طعامه أو أقل كما ذكر الشيخ رحمه الله. أورد على ذلك بأن الخبر مختص بالطعام، فتعديته إلى غير الطعام مشكل، بعد مع احتمال قوي أن الرواية للإرشاد أو الكراهة، أن الرواية للإرشاد أو الكراهة، ضيفها العبارة كما يومي إليه التعليل، كما يومي إليه التعديل. شو قال؟ لا خير فيه. واضح. بين هلالين الجواهر المجلد 23 صفحة 113. فإذا ما احتمال قوي أنها للإرشاد أو الكراهة كما يومي إليه التعديل، جمعا بينه وبين ما دل على الجواهر، فحينئذ تحمل على ماذا؟ رواية خالد ابن الحجاج على جمعا بينه وبين ما دل على الجواز، مع أن إطلاقها شامل للصور الثلاثة. شو الصور الثلاثة؟ من زيادة أو نقصان أو مساواة. فتخصيصها بغير الأخيرة لا وجه له، أنه نخصصها بخصوص الزيادة والنقصان دون المساواة هذا لا وجه له. ضيفوا العبارة فإن لسانها بلحاظ النهي والتعليل آب عن التخصيص، فإن لسانها بلحاظ النهي والتعليل آب عن التخصيص. بعد، على أن الطعام الذي يريد بيعه ثانيا غير صريح من كونه نفس الأول المبتع. من قال هو نفس الأول المبتع؟ بالإضافة إلى أن خالد بن الحجاج لم يمدح ولم يذم. يقول رحمه الله ولو اشتراه البائع في حالة كون بيعه الأول نسيئة، في طول العبارة، لكن من دون اشتراط البائع في بيعه الأول ذلك. فإذا ولو اشتراه البائع في حالة كون بيعه الأول نسيئة صح، لكن من دون اشتراط البائع في بيعه الأول ذلك، أي بيعه من البائع، الشرط شو؟ أي بيعه من البائع، أي بيعه من البائع، وإلا بطل البيع الأول مطلقا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا هذا يصح في صورة ماذا؟ عدم اشتراط البائع في بيعه الأول ذلك. شو ذلك؟ أي بيعه من البائع ثانيا، أي بيعه من البائع، وإلا بطل البيع الأول مطلقا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله: ولو اشتراه البائع نسيئة صح، مين اللي صح؟ البيع الثاني قبل الأجل وبعده لجنس الثمن وغيره، بزيادة عن الثمن الأول ونقصان عنه. لماذا؟ لانتفاء المانع في ذلك كله مع عموم الأدلة على جوازه. وقيل: لا يجوز بيعه بعد حلوله بزيادة عن ثمنه الأول. طبعا هذا قيل إشارة إلى ما ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية، مستدلا برواية ماذا؟ الطعام، وهي رواية من؟ خالد ابن الحجاج. وقيل: لا يجوز بيعه بعد حلوله بزيادة عن ثمنه الأول أو نقصان عنه مع اتفاقهما في الجنس، استنادا إلى رواية قاصرة السند والدلالة. أما قاصرة السند قد تقدم بأن الراوي أصلا هذا لم يمدح ولم يذم. أما من جهة الدلالة قد الخبر مختص بماذا؟ أحسنتم، بالطعام. أي أنت ثم تعديته إلى غير الطعام، خو هذا مشكل. يقول: إلا أن يشترط في بيعه الأول ذلك. إذا اشترط في بيعه الأول ذلك، ما هو ذلك؟ يعني يشترط البائع في العقد الأول ماذا؟ أن يبيعه المشتري نفس المتاع ثانية، فلا يصح الشرط بلا خلاف فيه كما في الرياض. وإذا فسد الشرط ماذا؟ فسد العقد، سواء كان حالا هذا العقد أم مؤجلا، وسواء شرط البيع الثاني بعد حلول أجل الأول أو قبله. طيب، فيبطل البيع. يقول: إلا أن يشترط في بيعه الأول ذلك، أي بيعه ثانيا، يعني أي بيعه من البائع، يعني بيعه ماذا؟ ثانيا من البائع. فيبطل، من اللي يبطل؟ البيع الأول، سواء كان حالا أم مؤجلا، وسواء شرط بيعه من البائع بعد الأجل أم قبله على المشهور، ومستنده غير واضح. لكن هذا البطلان، بطلان البيع الأول، علل بماذا؟ علل بأنه يلزم منه الدور.
مستنده غير واضح، كل هذا
ما في. إلا بدنا نشوف نحن تعليل البطلان. علل البطلان بماذا؟ بأنه يستلزم الدور. في المسالك موجود عندكم في الهامش الأول، يقول: وقال في المسالك، واختلف كلامهم في تعليل البطلان، أي بطلان البيع مع الشرط المذكور. شو الشرط المذكور؟ اشترط عليه ماذا في بيعه الأول؟ أن يبيعه عليه ثانيا. اختلف كلامهم في تعديل البطلان، أي بطلان البيع مع الشرط المذكور، فعلله في التذكرة. هذا كلام الشارح رحمه الله في المسالك، فعلله في التذكرة العلامة رحمه الله باستلزامه الدور. كيف الدور؟ هكذا يقول: لأن بيعه له يتوقف ماذا؟ على ملكيته له، المتوقف على ماذا؟ على بيعه، متوقف على بيعه. هذا يحتاج إلى شيء من البيع. ملكية المشتري للمتاع أو المبيع، مشروطة، هذه الملكية بماذا مشروطة؟ مشروطة ببيع المشتري المتاع أو المبيع من البائع اللي هو المالك الأول. فإذا ملكية المشتري للمتاع أو المبيع مشروطة ببيع المشتري المتاع أو المبيع من البائع يعني المالك الأول. فإن المشتري لو لم يفي بالشرط، إذا المشتري لم يفي بالشرط يملك المتاع أو لا يا إخوان؟ قل لا يملك المتاع. فإن المشتري لو لم يفي بالشرط لا يملك المتاع. طيب إذا هذا المعفر هذا المشتري بل يوفي بالشرط، إيفاؤه بالشرط متوقف على ماذا؟ على أن يكون مالك المتاع. وليتي على أي أساس عم تبيع ثانية؟ قبل يكون مالك للمتاع. طيب فإذا والمفروض أن إيفاء المشتري بالشرط وهو بيع المتاع أو المبيع على المالك الأول اللي هو البائع متوقف على ماذا؟ متوقف على ملكية المشتري للمبيع أو المتاع. رح اقرأها عاود. ملكية المشتري للمتاع أو المبيع مشروطة ببيع المشتري المتاع أو المبيع من البائع اللي هو المالك الأول. فإن المشتري لو لم يفي بالشرط لا يملك المتاع. والمفروض أن إيفاء المشتري بالشرط وهو بيع المتاع أو المبيع على المالك الأول اللي هو البائع، إيفاء المشتري بهذا الشرط متوقف على ماذا؟ متوقف على ملكية المشتري للمبيع أو المتاع. فملكية المشتري بسرعة شوي. فملكية المشتري للمبيع أو المتاع متوقفة على ماذا؟ متوقفة على بيعه من البائع. متوقفة على بيعه من البائع اللي هو المالك الأول. طيب وبيعه للبائع متوقف على ماذا؟ على ملكيته لهذا، يعني ملكية المشتري، على ملكيته لهذا المبيع أو المتاع. أظن الدور صار واضح. في المسالك رحمه الله يقول ورد، هذا الدور رد، انه عندنا نحن ماذا؟ اختلاف في جهة التوقف. ورد بان الموقوف على حصول الشرط، الموقوف على حصول الشرط ما هو؟ هو اللزوم، لزوم البيع. اللزوم يعني لزوم البيع، اكتبوا. لا الانتقال. شو يعني لا الانتقال؟ يعني لا أصل الانتقال والملكية، لا مجرد الانتقال والملكية، الحاصلين بمجرد العقد الأول. فإذا هو اللزوم يعني لزوم البيع، لا الانتقال يعني لا مجرد الانتقال والملكية وأصلهما، الحاصلين هذان الانتقال والملكية الحاصلين ماذا؟ بمجرد العقد الأول. هلأ البيع الثاني للبائع، لما المشتري عاود يبيع المتاع أو المبيع للبائع، وهذا عقد جديد. فإذا عندنا ماذا؟ عقدان. أصل الملكية والانتقال، مجرد الملكية والانتقال يحصلان بماذا؟ ببركة العقد الأول، بمجرد تحقق العقد الأول حصل. يبقى هلأ موضوع هذا الشرط إنما هو في ماذا؟ في لزوم البيع، يعني الموقوف على حصول الشرط ما هو؟ الموقوف على حصول الشرط يعني بأن يبيعه البائع يعني بيع يبيع المشتري البائع ثانيا أي يبيعه ثانيا هو ماذا الموقوف على حصول الشرط هو ماذا لزوم البيع واضح يا إخوان فنرى بأن جهة التوقف اختلفت فلا دور في البيع هلا زيادة توضيح من نفس المسألة يقول ورد بأن الموقوف على حصول الشرط هو اللزوم لزوم البيع لا الانتقال أخي هذا الانتقال والملكية حاصلان ماذا بمجرد تحقق ماذا العقد الأول يقول ويمنع كلام المسألة ويمنع أو عفوا ويمنع توقف تملك المشتري على تملك البائع بل تملكه لما يرجع الضمير لا بل تملك البائع موقوف على العقد المتأخر عن ملك المشتري زيد عبارة للتوضيح أكثر بل تملكه لما قلنا بل تملكه تملك البائع موقوف على ماذا على العقد المتأخر عن ملك المشتري ضيفوا العبارة فملكية المشتري هذا ليس من كلام المسالك هذا زيادة التوضيح فقط فملكية المشتري للمبيع متحققة وحاصلة بالعقد الأول أي قبل ملكية البائع أي قبل ملكية البائع ثانيا بالعقد المتأخر فإذا ملكية المشتري للمبيع متحققة وحاصلة بالعقد الأول ببركة العقد الأول حققت الملكية أي قبل ملكية البائع ثانيا بالعقد المتأخر يقول ورد بأن الموقوف على حصول الشرط هو ماذا هو اللزوم لزوم البيع لا الانتقال وإلا الانتقال حصل ببركة ماذا العقد الأول بمجرد تحقق العقد الأول أصلا هو كيف لولا أن المشتري قد ملك المبيع والمتاع كيف يبيعه مرة كيف يبيعه مرة ثانية على كل حال يقول ورد بأن الموقوف على حصول الشرط هو اللزوم للانتقال ويمنع توقف تملك المشتري على تملك البائع بل تملكه يعني تملك البائع موقوف على العقد المتأخر ماذا عن ملك المشتري يعني لابد أن يكون ملك المشتري ماذا سابقا على ملك البائع ثانيا واضح يا إخوان ولأنه ما زلنا في كلام المسألة ولأنه وارد في باقي الشروط قل إذا تحكوا هيك لكن في باقي الشروط كله يلزم منه الدور وبالإجماع المعاملة صحيحة مثل كيف كشرط العتق والبيع للغير مع صحته ماذا إجماعا يعني مثلا هكذا يقول كما سيأتي إن شاء الله هكذا يقول إنه أو هكذا يقال عتق العبد الذي هو شرط في العقد الأول كما سيأتي عتق العبد الذي هو شرط في العقد الأول متوقف ماذا على ملكية المشتري له وملكية المشتري له متوقفة ماذا على عتقه لأنه شرط الآن إن شاء الله سنجيب عن شرط بيعه للغير وكذلك ماذا شرط عتق العبد على كل حال مع أن المعاملة في كل منهما صحيحة إجماعا انتهى كلام المسالك رحمه الله عندكم في الهامش توضيحه يقول هكذا أن تحقق الشرط وهو بيع المشتري ثانيا للبائع موقوف على ملكية المشتري للمبيع وملكية المشتري للمبيع متوقفة على ماذا؟ على تحقق الشرط الذي هو بيع المشتري ثانيا للبائع. هذه العبارة وملكية المشتري للمبيع متوقفة على تحقق الشرط الذي هو بيع المشتري ثانيا للبائع، حطوا لي سطر تحته. نعم. فيلزم توقف الشيء ماذا؟ على نفسه. وبالضبط. ورد بتسليم التوقف الأول. إيه صح، بتسليم التوقف الأول ومنع التوقف الثاني. من هو الثاني؟ هل حطيته سطر تحته؟ لماذا؟ لأن الموقوف في الثاني ما هو؟ هو لزوم البيع، لا أصل الملكية والانتقال. لا، فإذا هو لزوم البيع لا أصل الملكية والانتقال، فاختلفت جهة التوقف فلا دور حينئذ. يقول رحمه الله: فيبطل البيع الأول سواء كان حالا أم مؤجلا، وسواء شرط بيعه من البائع بعد الأجل أم قبله على المشهور ومستنده غير واضح. وعلل، فقد علل، علل بطلان البيع بأنه ماذا؟ يستلزم الدور، باستلزامه الدور. ليش هكذا؟ لأن بيعه له، يعني بيع المشتري المبيع، بيع المشتري المبيع للبائع الذي هو شرط، الذي هو الشرط، لأن بيع المشتري المبيع للبائع يتوقف على ماذا؟ على ملكية المشتري للمبيع. عم رجع الضمائر يا إخوان. يتوقف على ملكية المشتري للمبيع المتوقفة على بيعه، لهي ملكية المشتري للمبيع متوقفة على ماذا؟ على بيع المشتري للبائع ثانيا، لأنه هو الشرط. وفيه يقول هنا يدفع الدور. يقول رحمه الله: نعم
حاضر. نعم
شو هي
العبارة؟
على وفيه أن المتوقف على حصول الشرط، ما هو المتوقف على حصول الشرط؟ اللي هو التوقف الثاني يا إخوانها، هو لزوم البيع لا انتقاله إلى ملكه، إلى ملك المشتري. حد عبارة ملكه الحاصل بمجرد العقد، مهمة هذه العبارة، الحاصل بمجرد العقد، يعني العقد الأول. وفيه أن المتوقف على حصول الشرط هو لزوم البيع لا انتقاله إلى ملكه، يعني الحاصل بهذا الملك الحاصل بمجرد ماذا؟ العقد الأول. كيف لا واشتراط نقله إلى ملك البائع ثانيا، يعني واشتراط نقله إلى ملك البائع ثانيا من المشتري مستلزم لماذا؟ لانتقاله إليه. هو كيف على أي أساس عم بينقله ثانيا للبائع؟ مش يكون منتقل إلى، مش يكون المشتري مالكا؟ وكيف بدك تنقله؟ واضح؟ شوفوا عندكم بالهامش السابق، كيف لا يكون اللزوم هو المتوقف على الشرط وليس أصل الملكية، مع أن البائع قد اشترط نقل المبيع من ملك المشتري إلى ملك البائع ثانيا، وهذا لا يتحقق إلا بماذا؟ إلا بملكية المشتري قبل ملكية البائع ثانيا. وإن أنت ماذا تبيع؟ تبيع ما تملك. واضح يا إخوان؟ يقول: كيف لا واشتراط نقله، مين الشرط؟ من قبل من يا إخوان؟ الشرط من قبل البائع، فهو الشارط أو هو المشروط له. واشتراط نقله الشرط من قبل البائع، واضح هذا؟ البائع هو الشارط أو المشروط له، ما شئت فعبر. واشتراط نقله إلى ملك البائع من المشتري مستلزم لانتقاله ماذا؟ إليه. طيب عندكم في الهامش الثامن أنا عندي إضافي على ما هو الموجود عندكم في الهامش الثامن، يقول أي فالشرط مستلزم لانتقال المتاع إلى من؟ إلى المشتري. ضيفوا لي هالعبارة: بنحو الملكية المتزلزلة. بنحو الملكية المتزلزلة، وهي كافية في العمل بالشرط. بسرعة شوي. وهي كافية في العمل بالشرط، حيث إنه يعني العمل بالشرط، حيث إنه تكفيه الملكية مطلقا، حيث إنه تكفيه الملكية مطلقا، سواء أكانت لازمة، سواء أكانت لازمة أم لا. فملكية المشتري حاصلة مطلقا، فملكية المشتري حاصلة مطلقا، سواء وفى بالشرط. مين اللي وفى؟ يعني المشتري. سواء وفى بالشرط أم لا. طيب، يقول بعد ذلك: غايته، يعني غاية الشرط، غايته، غاية مثل عندكم في الهامش التاسع، يقول غاية الشرط توقف الشرط الذي هو بيع البائع الثاني، هو بيع البائع ثانيا على ملكية المشتري. وهذا توقف المقدمة الأولى، وأما التوقف في المقدمة الثانية فممنوع. على كل حال تقدم هذا تفصيله. غايته أن تملك البائع، يعني تملك البائع ثانيان، وهذا هو الشرط. الشرط ماذا؟ غاية أن تملك البائع ثانيا موقوف على ماذا؟ على تملك المشتري. صح، هذا كما في المقدمة. وأما أن تملك المشتري موقوف على تملك البائع، يعني على تملك البائع ثانيا، وهذا فلا. بعد ذلك يقول: ولأنه، إلى هنا واضح يا إخوان، ولأنه وارد في باقي الشروط. إذا تحكي هذا أنه يستلزم منه الدور، وهذا وارد في باقي الشروط كالعتق والبيع على الغير. من هنا قال: خصوصا شرط بيعه للغير مع صحته ماذا؟ إجماعا. يقول عندكم تحت في الهامش الثالث عشر: أي لزوم الدور يرد في باقي الشروط كالعتق والبيع على الغير، فيقال عتق العبد الذي هو شرط في العقد الأول متوقف على ماذا؟ على ملكية المشتري له، وملكية المشتري له متوقفة على ماذا؟ على عتقه، لأنه شرط. جوابه ما هو؟ اكتبه بسرعة. وجوابه واضح مما تقدم، حيث إن العتق متوقف على الملك، حيث إن العتق متوقف على ماذا؟ على الملك. بين هلالين لا عتق إلا في ملك. وأما الملك فلا يتوقف على العتق، وأما الملك فلا يتوقف على العتق، بل لزومه متوقف على العتق، وإلا هو ملك. وأما الملك فلا يتوقف على العتق، بل لزومه متوقف على العتق، وحيث إن العتق، بسرعة، وحيث إن العتق غير متوقف على لزوم الملك. العتق على شو بتوقف يا اخوان؟ بل على اصل الملك والانتقال. وحيث ان العتق غير متوقف على لزوم الملك بل على اصل الملك والانتقال الحاصلين بمجرد العقد الاول، الحاصلين بمجرد العقد، فيش حاجة الأول لأنه هون ما عندنا عقدين، الحاصلين بمجرد العقد فلا دور حينئذ، فلا دور حينئذ. طيب نرجع لكلام الشارح رحمه الله، يقول ولأن وارد في باقي الشروط خصوصا شرط بيعه للغير مع صحته إجماعا. شو جوابه هذا بيعه للغير؟ وجوابه واضح كما نكتبه على كلام الشارح فوق، وجوابه واضح مما تقدم، حيث إن بيع المتاع لزيد مثلا متوقف على ملكيته له، أما ملكية المشتري للمتاع أو المبيع فغير متوقفة على الشرط، أما ملكية المشتري للمتاع أو المبيع فغير متوقفة على الشرط. شو الشرط بين هلالين؟ وهو بيعه للغير، وهو بيعه للغير. بل المتوقف على الشرط، ما هو المتوقف على الشرط يا إخوان؟ حدا يجيب لي. أحسن. بل المتوقف على الشرط هو لزوم الملكية والانتقال، هو لزوم الملكية والانتقال وليس أصل الملكية والانتقال، وليس أصل الملكية والانتقال. تحكررها وجوابه واضح مما تقدم، حيث إن بيع المتاع لزيد مثلا متوقف على ملكيته له، أما ملكية المشتري للمتاع أو المبيع فغير متوقفة على الشرط وهو بيع للغير. بل المتوقف على الشرط هو لزوم الملكية والانتقال وليس أصل الملكية والانتقال. إلى هنا واضح؟ يقول بعد ذلك رحمه الله وأوضح لملك المشتري ما لو جعل الشرط بيعه، بس يكفي يا أخوان لأنه مرتبط فيه. وأوضح لملك المشتري ما لو جعل الشرط بيعه، حركوها، ما لو جعل الشرط بيعه من البائع بعد الأجل لتخلل ملك المشتري فيه. تقبلوا انه في هذه الحالة يكون المشتري غير مالك؟ تقبلوا هالكلام؟ لا يقول لا يلتزم بذلك احد. توضيحه كما في الهامش الرابع عشر عندكم. فلو جعل البائع الشرط بأن يبيعه اياه ثانيا لكن متى؟ بعد حلول الاجل. فمن حين العقد الى فمن حين العقد إلى حلول الأجل قد خرج المتاع عن ملك البائع. فلو فرضنا أن المشتري لا يملك المتاع إلا عند تحقق الشرط، للازم من ذلك ماذا يا إخوان؟ للازم كون المتاع في مدة الأجل من غير مالك، وهذا باطل، وهذا دليل واضح على بطلان الدور، وهو أوضح من الأدلة الدالة على حصول ملكية المشتري قبل الوفاء بالشرط. وإنما الذي يترتب على الشرط حينئذ ما هو؟ هو لزوم الملكية. طيب شو وجه الأوضحية؟ وجه الأوضحية هكذا، أن المتاع في زمن الأجل قد خرج عن ملك البائع قطعا، بالبيع الأول خرج، فلا بد من القول بتخلل ملك المشتري وثبوته في. واضح يا إخوان؟ واضح الكلام إن شاء الله. بعد ذلك علل بطلان البيع أيضا بعدم حصول، يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.